بعد إيماني بخلق الرحمة من أخلاق خلق ينبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أخلاق مفقودة، وأنا دائما أسعد بحضراتكم وبمتابعتكم وبمشاهدتكم وبتفاعلاتكم لهذا البرنامج ولما ينشر على صفحتي الشخصية على الفيسبوك الشيخ أحمد علوان، أو على قناتي على اليوتيوب، أو على قناة البرنامج وقناة هذه القناة قناة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات شاهدة لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات سببا في أن ننال شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق وهذه اللقاءات سببا في أن تفرح بنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، يتجدد اللقاء مع حضراتكم، وهذه الحلقة 12 من حلقات هذا البرنامج أخلاق مفقودة. في الحلقة الماضية تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن خلق يفتقده كثير من الناس، وهو خلق التأني والتؤدة، وقلنا بأن التأني والتؤدة مطلوب، مطلوب أن يتأنى الإنسان في حياته، مطلوب أن يتأنى الإنسان في بيته ومع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع الناس أجمعين، أن يتأنى. وقلنا بأن الحكماء يقولون من تأنى نال ما تمنى، وأن الإنسان يعني إذا تأنى سيحصل مراده وسيصل إلى هدفه، والشيطان يسعى إلى أن يكون الإنسان صاحب عجلة، لأن العجلة كما قالوا العجلة من الشيطان والتأني من الله سبحانه وتعالى، فالشيطان يريد منك أن تتعجل حتى لا تصل إلى هدفك الذي تريده. ولكن هذه الحلقة هي تعد تكملة للحلقة الماضية، لكن يعني أنا أعتبرها حلقة استثنائية. لماذا؟ لأنها هي بعيدة عن الخلق، لكنها قريبة من العبادات، قريبة من الإنسان، مطلوب منه أن يتأنى في عبادته، أن يتأنى في صلاته، وأن يحقق الخشوع في صلاته. المسلم مطالب أن يخشع في صلاة، أن يتأنى، أن يطمئن، لأن الطمأنينة ركن أساسي من أركان الصلاة. المسلم أو المصلي الذي يدخل في صلاته ولا يخشع ولا يتأنى وكأنه ما صلى. ولذلك الإنسان الذي يخشع في صلاته، هنتكلم بقى عن الخشوع بقى، ودي مشكلة برضو التي يعني ألحت علي أن أتحدث عنها في هذه الحلقة، وأن أفرد لها لقاء وأن أفرد لها حلقة. أن كثير من الناس يعني حتى في تعليقات على البوست الخاص بي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، يا شيخ السرحان والخشوع وأنا ما أعرف شخشع، فهذه مسألة في غاية الأهمية. كيف تخشع في صلاتك؟ ولماذا لا تخشع؟ وما هي فوائد وفضائل الخشوع؟ والإنسان الذي لا يخشع في صلاته أو ينقض صلاته نقر الغراب أو نقر الديك، يعني ما جزاؤه أو هل يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته؟ كل هذه أمور سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا هذه، لكن بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الخشوع مسألة مهمة، لأنك إذا لم تخشع في صلاتك لن تشعر بروح الصلاة، ولن تشعر بقيمة الصلاة، ولن تشعر بحلاوة الصلاة. ولذلك الإنسان الذي لا يخشع سيشعر بأن الصلاة عليه ثقيلة، سيشعر بأن الصلاة عليه ثقيلة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. اسمع معايا كده، اسمع معايا وركز، وعايزك لما تسمع كده ما تسمعش بودانك بس، لا، اسمع بقلبك واسمع بأذنك واسمع بعقلك، علشان انت لما تسمع بهذه الثلاث هتتدبر، ولما تتدبر تشعر بما تسمع. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول لك عن الخشوع في الصلاة ايه:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
هقولها تاني واسمعها وركز فيها، الله يكرمك. بيقول لك إن الصلاة تقيلة عليك بس إلا على الخاشع. ربنا بيقول لك إيه:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
يا سلام، يعني الإنسان الذي ينقر صلاته إنسان ما بيحسش بالصلاة، الإنسان الذي لا تؤثر فيه صلاته إنسان ما خشع في صلاته، الإنسان الذي يقول لك دعني أقوم لأخطف الصلاة، يتخطف الصلاة، يعني أنت جيت عند حق ربنا سبحانه وتعالى وتقول لي أقوم أخطف الصلاة، أقول لي أقوم أخطف الظهر، أما أقوم أخطف العصر، أما أقوم أخطف مش عارف الإيه، يعني أنت جيت عند حق ربنا سبحانه وتعالى وقلت له أما أقوم أخطف. طب أنت لو عندك ماتش في الدوري المصري، ولا ماتش في الدوري الإنجليزي، ولا ماتش في الدوري الأسباني، ولا ماتش في الدوري الإيطالي، صح؟ الناس دلوقتي بدأت تتجه إلى المباريات الأوروبية والإنجليزية والدولية، تمام، ويقعد قدام الماتش، لا ده لازم يروح الكافيه ولا المقهى ولا يروح الصالة ولا النادي، تمام، علشان يحجز مكان، علشان ايه؟ يبقى قدام كده في الصفوف الاولى عشان يسمع الماتش من اوله، يبقى يروح قبل الماتش بنص ساعة او يوصي صاحبه يحجز له مكان على الكرسي، تمام، قبل الماتش بكام؟ بنص ساعة، عشان ايه؟ علشان اسمع، لازم اسمع الماتش من اوله، ما فوتش دقيقة واحدة، يسمع 45 دقيقة، والشوط الثاني 45 دقيقة، ده كده 90 دقيقة، يعني ساعة ونص، وفي كمان ربع ساعة استراحة، تمام؟ يبقى انت كده كام؟ 105 دقيقة، 105 دقيقة يا جماعة، يا جماعة، وبعد كده يشوف الاستوديو التحليلي، ولو اتعاد الماتش ممكن يشوف، ويشوف الاهداف على اليوتيوب، يبقى انت عندك 100 دقيقة ضيعتها في ماتش، في مباراة، وممكن يبقى في ماتش تاني كمان 100 دقيقة، صح ولا انا غلطان؟ وكل ده ويجي عند الصلاة يقول لك اما اقوم اخطف الظهر، يخطف الظهر اللي هو المفروض يصليه في 8 دقايق في 10 دقايق على الاقل، لا، يقوم يجيب الاربع ركعات بتوع الظهر في 4 دقايق في 5 دقايق بقدرة قادر، ازاي ما تعرفش. يخش في الصلاة يقول لك ايه: الحمد لله رب العالمين، احمد الله الرحمن الرحيم، اياك ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ حد بيجري وراك؟ هذه صلاة لن يقبلها الله سبحانه وتعالى، هذه مردودة عليك، هذه مردودة عليك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه: صلوا كما رأيتموني أصلي. مش سيدنا النبي قال لنا كده يا جماعة؟ هو قال لنا صلوا زي ما أنتوا عايزين ولا صلوا زي ما أنا عايز؟ صلوا زي ما هو عايز، ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، وأمرنا رسول الله، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وأمرنا نبينا بالصلاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي. مش ربنا اللي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وسيدنا النبي قال لنا: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى احنا نصلي كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، مش زي ما انت عايز. ما هو انت هتصلي زي ما انت عايز، هذه صلاة لا تليق بعبادتك لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودخل رجل فصلى، عشان تعرف الفارق ما بين من يخشع في صلاته وبين من لا يخشع في صلاته، فرق جامد كما بين السماء والأرض. ولذلك عملوا دراسة، إنسان خشع في صلاته، خلي بالك خشع في صلاته، وصلوا فيه أجهزة كده علشان نشوف الاستشعارات ومدى تأثير هذا الخشوع، لو إنسان اتغير خالص بعد الصلاة لأنه خشع في صلاته. خلي بالك بقى، عملوا دراسة وعملوا أبحاث وفحوص على واحد دخل في الصلاة ولا كأنه دخل فيها، حركات أفعال طالع نازل راكع ساجد بدون طمأنينة وبدون خشوع، عملوا عليه دراسة وحطوا أجهزة واستشعارات كأنه ما صلى ولا كأنه عمل حاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ده الفارق، لما جه رجل وصلى في مسجد رسول الله ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما خلص صلاة جه عليه الصلاة وسلم عليه، والنبي شايفه هو بيصلي، بعد ما صلى جه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى تاني بسرعة 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 بسرعة، وراح جه للنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة ثالث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ده اللي عاد فعلمني. النبي علمه بقى ازاي؟ وده الجمال في في في, في النصيحة وفي الأمر بالمعروف وفي تعليم الغير، الهدوء كده والبشاشة والطمأنينة والرقة والحنان. فبما رحمة من الله لنت لهم، فأحد ما عادش بقى يعنفه ولا يأنبه ويقول له إيه انت مش عارف، إيه انت ما بتعرفش تصلي، إيه انت مالكش فيها، لا ما فيش الكلام ده خالص مع سيدنا النبي أو من سيدنا النبي. قال له يا رجل إذا دخلت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. يبقى أنا أول حاجة لما أدخل في الصلاة، ودي نقطة مهمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو دي القراءة. لكن تقرأ الفاتحة في نفسك، اتق الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ايه ده؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا؟ أبدا، كان يقرأ مترسلا كما قال الصحابة، يقرأ بشويش كده، ثم اركع حتى تطمئن راكع. يبقى الله أكبر ويركع، يقول سبحان ربي العظيم سبحان، لكن واحد إيه؟ الله سبحانه وتعالى سمع الله، إيه يا عم في حد بيجري وراك؟ هل هذه عبادة تليق بالله سبحانه وتعالى؟ شمعنا ركزت في الماتش اللي قعدت فيه ساعة إلا ربع وكمان ساعة إلا ربع وما بين الشوطين واستديو تحليلي بعد انتهاء الماتش، وجيت عند الخمس دقايق ولا العشر دقايق والتوتال كله بتاع العبادة خمس فروض في عشر دقايق بخمسين دقيقة، يعني انت مستكتر على نفسك ولا مستكتر على ربنا ساعة لعشرة في اليوم وحتى مش عارف تعملها ساعة لعشرة ومش عارف ومستتقلها ليه؟ إلى هذا الحد وصلت عبادتنا. فسيدنا النبي قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وافعل كل هذا في صلاتك كلها. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه المدهش ليه كلام جميل قوي قوي قوي، هقوله لك بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم، بيقرب المسافة، بيقول لك ايه حاجة تشبيهية كده، بيقول لك رأت فأرة جملا، خلي بالك في فأرة، فأر شاف جمل فأعجبها فجرت خطامه إلى بيتها. اللي عجب الفأر إيه؟ جمل. فإذ بالفأر إيه؟ يجر الجمل إلى بيته. فلما وصل الجمل إلى بيت الفأرة قال له بلسانه حال إيه؟ الجمل اللي قال للفأر قال له إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك أو تبحثي عن محبوب يليق بدارك. يعني الفار بيحب الإيه؟ حب جمل. فالجمل لما وصل بيت الفار قال له إما تبحث عن دار تليق بمحبوبك، شوف لي بيت يليق بي أنا كجمل، أو إنك تبحث عن محبوب يليق بدارك. الإمام ابن الجوزي عايز يوصل لإيه؟ يقول لك إما أن تتعبد لله سبحانه وتعالى عبادة تليق به، أو تبحث عن معبود يليق بصلاتك. خلصت. إما أن تتعبد لله أو أن تصلي لله صلاة تليق بمعبودك، أو أن تبحث عن معبود يليق بصلاتك، حاجة من الاتنين بقى. فالحل الوحيد طبعا إحنا إيه؟ نصلي صلاة تليق بربنا سبحانه وتعالى. لأن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، خلي بالك معايا، الإنسان اللي بينقر الصلاة نقر الديك أو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذي لا يخشع في صلاته. وخلي بالك، يا ريت اللي بيسمعنا دلوقتي يركز، لأن والله الموضوع ما هيفرق في 4 5 دقايق، علشان بس ما تطلعش من صلاتك وكأنك ما صليت. ركز ركز بالله عليك ركز. أنا أتمنى والله وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تلامس هذه الكلمات قلوب من يشاهدني الآن. أي واحد بينكر الصلاة أو يخطف الصلاة أو يضيع الصلاة أو لا يهتم بالصلاة أو لا يخشع في صلاتي، اسمع بس وركز معايا، علشان الصلاة 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 آخر ما أوصى به رسول الله، الصلاة 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 أول ما تحاسب عليه، أول حاجة هتتحاسب عليها هي الصلاة، فلازم تأديها صح، عشان هي لو ضاعت هيضيع اللي بعدها، ولو هي بقت حاجة حلوة اللي بعدها هيبقى أحلى. فركز في صلاتك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه: الذي لا يهتم بصلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها لا ينظر الله عز وجل إلى صلاته. يا الله يا الله، يعني أنا لو عملت كده وبسرعة كده ربنا اسمع إلى كلام رسول الله بعد ما تصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. أقول لك أكتر من كده: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. هكذا قال رسول الله، عشان بس ما تتهاونش، علشان ما تفرطش في الصلاة. الصلاة هي أول حاجة تتحاسب عليها. شوف عايز تتحاسب عليها ازاي. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه بيقول لك: من أقام أو من أحسن الوقوف في الدنيا هون عليه الوقوف في الآخرة. الذي يقوم بحق الصلاة في الدنيا في الآخرة تبقى وقفته حلوة، لأنه أقام وأحسن القيام بين يدي الله. طب واحد ضيع القيام سيضيع في الآخرة. الحاجة الثانية: الذي لا يخشع في صلاته ويسرق، يسرق في صلاته، يسرق من صلاته. ما أتم الفاتحة، ما أتم الصورة التي بعد الفاتحة، ما أتم التسبيح اللي في الركوع، ما أتم التسبيح الذي في السجود، ما اعتدل في القيام، هذا يسرق من صلاة، وهذه أسوأ سرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاة. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عمال طالع نازل حركات مش عارف ايه بسرعة، وهكذا ضاعت، صلى ال4 ركعات في 2 3 دقايق خلاص. هذا سارق، سارق حرامي، هذا لص الصلاة، يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها. ثم إن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منه، على قد حضورك في الصلاة وخشوعك فيها هو اللي هتطلع بيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا 10 صلاته، 10% أو 90% أو 80% أو 70% أو 60% أو 50% أو 40%، على قد حضورك، على قد حضورك في الصلاة. ولذلك في للأسف 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 بعض الناس بتروح المساجد اللي فيها الشيخ، يقول لك ده بيصلي بسرعة، يا عم خلينا مع الراجل اللي هو اللي بتاع الغلابة ده، مش هينفعك، اللي هو ايه بسرعة بسرعة سبحان الله، والناس دي بقى لسه نازل ما قالش تسبيحة، اقول لك يا عم الشيخ مش عارف اصلي وراك. وانت عارف الانسان اللي وانت صليت ورا حد ولا يتم الركوع من حقك ان تفارقه والا تصلي خلفه، عشان انت ما انتش عارف تطمئن ولا عارف تخشع ولا عارف تقرا، شو تحتك في القراءه. النبي صلى الله عليه وسلم اعد الذي لا يتم الركوع والذي يتعمد تاخير الصلاه لحد قبل الفرض كده يتعمد، هذا منافق. اوه يا رب سلم. يبقى مثلا قاعد صلاه الظهر وما عندوش اي حاجه ولا حاجه شغلاه، ويتعمد ان يؤخر الظهر الى العصر او يؤخر العصر الى المغرب لحد ما يبقى فاضل على المغرب 10 دقائق 5 دقائق، يقول لك اما اقوم اخطف العصر علشان المغرب ما يأذنش عليه، هو قاعد ما بيعملش حاجه ويتعمد. هذه من صفات المنافقين، اعاذنا الله اياكم منهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول تلك صلاه المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نقرها زي نقر الديك، عارف الديك لما بيعمل بالمنقار بتاعه بسرعة. شوف نوع سبب شاب الصلاة بإيه؟ المنافق اللي هو بيأخر الصلاة لحد ما يبقى فاضل 5 دقايق على الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا المحافظة على الصلاة في أول وقتها، اللهم آمين. طب الإنسان لو مات على الحالة دي، ينقر الصلاة، يتعمد تأخيرها، لا يتم الركوع ولا السجود، لا يخشع في صلاته، يسرق من صلاته، لا يقيم صلبه في الصلاة، ده لو مات على الحالة دي مات على غير ملة رسول الله. مش كلامي والله، ده كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لما فرغ من صلاته وجلس مع الصحابة دخل رجل فصلى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يصلي، والرجل لا يركع ركوعا فيه اطمئنان وينقر في سجوده، ينقر ورسول الله يراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذا؟ شايفين اللي عمال بينقر الصلاة ده؟ لو مات مات على غير ملة محمد. يا الله، اللي ما بيخشعش في صلاته يا جماعة حاله كده، الذي يسرق من صلاته حاله كهكذا، الذي يقرأ الفاتحة في نفس أو أقل من نفس حاله كهذا، لو مات على كده. أترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد، لو هو على كده. ده سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المسجد مرة صلى ورأى رجلا يصلي، وهذا الرجل الذي كان يصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود. فلما الرجل خلص صلاة راح له سيدنا حذيفة قال له مذ كم هذه صلاتك؟ اسمع اسمع، عشان اللي بيصلي بقاله 10 سنين وخمستاشر سنة وعشرين سنة ووصل عمره 60 سنة ولسه بيصلي بالشكل ده، كان سيدنا عمر يقولك إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الخشوع والطمأنينة والسكينة والتأني في صلاتنا حتى تقبلها منا. شوف لما الرجل سيدنا حذيفة شاف الرجل لا يتم، قال له مذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال له مذ 40 سنة. مذ 40 سنة بتصلي كده؟ قال له آه. قال له ما صليت مذ 40 سنة؟ أنت بتصلي كده؟ قال له بعد 40 سنة. قال له أنت بقالك 40 سنة وما بتصليش. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالك بقالك 40 سنة ومستش طالما صلاتك بالشكل ده؟ تمام. ولذلك احنا لازم لازم، وقال له لو مت على هذا مت على غير مت محمد، ده كلام سيدنا حذيفة. ليه برضه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. فمسألة الخشوع مسألة لازم نحسها، لأن الإنسان لو خشع في صلاته هتتغير والله حياته. لو خشع في صلاته هيحب الصلاة، لو خشع في صلاته لتمنى أن يصلي صلاة بعد صلاة وانتظر الصلاة. مش هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا، كان بيقول لسيدنا بلال إيه؟ أرحنا بها يا بلال. في ناس دلوقتي تقول لك ريحنا منها، النبي كان بيرتاح فيها ويرتاح بيها، واحنا نقول ريحنا منها. يلا بقى انا حاسس ان في حمل تقيل عليا قوي، حاسس ان في حاجه تقيله عايز اعملها، الصلاة مش تقيلة، هي تقيلة عشان انت ما بتخشعش في صلاتك، علشان انت ما انتش عارف قيمة الصلاة. ولذلك احنا قلنا في اول الحلقة ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عايز تشعر بقى بحلاوة الصلاة، اخشع في صلاتك. عايز تشعر ان هي حاجة حلوة، اخشع في صلاتك. ولذلك ده هينقلنا لمسألة مهمة جدا، فضل الخشوع وفوائد الخشوع. هو انا لو خشعت في الصلاة احس بإيه؟ او ايه جزائي؟ او ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديهولي؟ ده اللي هنتكلم فيه، وهنتكلم فيه كيف تخشع في صلاتك، لكن بعد هذا الفاصل انتظروني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل ونكمل حلقتنا عن الخشوع في الصلاة. لأننا لما تحدثنا في الحلقة الماضية من الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن التأني والتؤدة، فقلنا نتحدث عن هذه المرة نتحدث عن التأني والخشوع في الصلاة، لأنها أسئلة كثير من الناس ويعني مشكلة كثير من الناس أيضا. فنحن حريصين بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلبي حاجات المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين. كنا بنقول ان الانسان لا يشعر بثقل الصلاة اذا خشع في الصلاة، اذا شعر بروح الصلاة. لكن اللي يقول لك انا حاسس ان في حمل علي، او انا مستثقل الصلاة، او الى اخره، ده انسان لا يشعر بقيمة الصلاة، هذا انسان ما خشع في صلاته. واحنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى وانها لكبيرة الا على الخاشعين، تمام كده؟ يبقى اول فايدة من فوائد الخشوع في الصلاة انك هتحس انك بتعمل حاجة حلوة، هتبقى مرتاح داخليا كده ونفسيا وجسديا وعقليا وروحيا ووجدانيا وإيمانيا، حاسس انك في حالة حلوة، حالة إيمانية حلوة، تمام. ده رقم. رقم اتنين، الخشوع في الصلاة سبب الفلاح والنجاح والفوز. ما هو بيصلي، عم الشيخ بيصلي، ده فلان بيصلي، ده مش عارف مين بيصلي، لكن بيكذب، لكن بيرابي، لكن بيرتش، لأنه ما أدى الصلاة حقها، لأنه ما خشع في الصلاة. لو خشع في صلاته والصلاة هتأثر فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا قال كده. طب هو واحد هذا ما خشع في صلاته. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في أول صفة من صفات المؤمنين الذين يحققون الفلاح في سورة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ اسمع معايا كده، قد أفلح المؤمنون. وبعد كده يقول لك إيه؟ أول حاجة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدت بالك؟ يبقى أول حاجة تسبب الفلاح، وبعدين في لمحة جميلة يا أخي هقول لك عليها بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. إحنا في الأذان بنقول إيه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صح ولا لا؟ قدم الصلاة ثم بعد الصلاة الفلاح، ومعناه أنه لن يتحقق الفلاح إلا إذا أقمت الصلاة. خلاصته إيش؟ تقول لي بقى أصل المشاكل والدنيا والمشاغل والبيت والعيال والغلا وشغلي وحياتي ومش مكفي ومرتبي. خليك مع ربنا بس، ادي ربنا حقه، ربنا هيديك اللي انت عايزه. كل لله كما يريد، لك لك كما تريد، تمام. والناس في 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 حا في حا في عبادتهم لربهم، والله في قضاء حوائجهم. خلصانة، خدت بالك؟ وكما قال ربنا ونذكر بها، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. طبعا لو في اسئله طبعا من السادة المشاهدين ان شاء الله حول موضوع الحلقة أو البرنامج بشكل عام، أخلاق مفقودة أو أي حاجة المشاهدون يطرحونها ويعني يرون أننا نتكلم عنها، يعني نحن في انتظار الأسئلة والاستفسارات عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة إن شاء الله. يبقى إذن أول حاجة من فوائد الخشوع قلنا أنك هتشعر بقيمة الصلاة وبحلاوة الصلاة لما تخشع في صلاتك. واحد، اثنين، أن الخشوع في الصلاة هو الذي سيحقق الفلاح والنجاح لك في الدنيا قبل الآخرة. ثلاثة، أن الذي يخشع في صلاتي عهد على الله أن يغفر له. ربنا خد عهد على نفسه أن ربنا أن هو إيه؟ سيغفر لك ذنوبك إن خشعت في صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ده كلام سيدنا النبي بقى، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلاص، طالما النبي قال فقد صدق. خلاص، يبقى انت شرط ايه؟ عايز ربنا يغفر لك، يبقى تحسن الوضوء وتصلي الصلاة لوقتها وتتم ركوعها وخشوعها، وتتم ركوعها وخشوعها، عهد على الله أن يغفر لك. دي الفائدة الثالثة من فوائد الخشوع. خد الفائدة الرابعة: تكفر الذنوب الماضية كلها، الصغائر. ومش كلامي، ده كلام سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. لو عملت كده كل حياتك ربنا يكفر لك ذنوبك. يا سلام، والله العظيم ربنا عايز يغفر لنا، والله الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، يريد أن يتوب علينا، يريد أن يرحمنا، يريد أن يرضى عنا، يريد أن يدخلنا الجنة. لكن لا، احنا عايزين ولا مش عايزين؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يريد سبحانه وتعالى أن يغفر، أن يتوب علينا. أنت عايز ولا لا؟ عايز، يبخشع في صلاتك. يبقى الفائدة الرابعة كفارة لما قبلها من الذنوب. الفائدة الخامسة، بعد ما ربنا يغفر لك بقى وتحس بحلاوة الصلاة وتحقق الفلاح وربنا يكفر لك ذنوبك، تدخل الجنة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم جنته، اللهم أمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. تقوم كده تتوضأ وتقبل بعد الوضوء على صلاة ركعتين بقلبك وبوجهك لا يشغلك شيء، وتخشع في صلاتك، تمام؟ أنت بهذا تجب لك الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة جميلة كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه ذكرها عن حاتم الأصم. الإمام الغزالي ذكرها في الإحياء، ده حاجة جميلة قوي وياريت نركز فيها. حاتم الأصم لما سألوه: كيف تصلي يا حاتم؟ تمام، قال لهم: إذا حانت الصلاة. اتصال، طيب ماشي، معنا اتصال، من؟ ما تفضلي يا أستاذة صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟
يا مرحبا أستاذة صفية، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك في عمرك كده يا رب، وانفعنا بعلمك يا رب، اللهم آمين يا رب.
ربنا يعلمنا، ربنا يبارك
في حضرتك. وبارك في عمرك كده، متعك بالصحة والعافية يا رب، اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.
اتفضلي.
اللهم آمين. بص حضرتك يا شيخ، أنا والله يعني ربنا عالم، أنا يعني أنا مريضة، أنا مريضة، عندي روماتيد بقالي أكثر من 20 سنة.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب.
ودرسين في ظهري الحمد لله. يا رب يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. فانا تعبانه، بس ربنا عالم انا يعني بلبغ الوضوء ازاي، يعني ربنا عالم والله. والصلاه في يعني فعلا بصلي بتأني وبحال الركوع والسجود وكل حاجه، بس الخشوع يا شيخ احمد والله العظيم انا مش بايدي مع ماسكني وسواس الصلاه، انا يعني ببكي من كتر الوسواس، مش عارفه اركز خالص في الصلاه يعني.
طيب
انا نفسي اتخلص، مش عارفه اعمل ايه.
حاضر، احنا ان شاء الله خلاص
ربنا
يعني
كل خير.
حاضر، ربنا يبارك فيك يا استاذ صفي. ربنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا
يا
وعليك
رب. اللهم والله القران والذكر واذكار الصباح والمساء الحمد لله بفضل الله، يعني طول النهار في الذكر الحمد لله بفضل الله والله.
ساجيبك يعني، بس ان شاء أنا الله هنتكلم ان شاء الله في خمس طرق للخشوع في الصلاه حالا ان شاء الله. بس هقول بس كيفيه صلاه حاتم الاصم. طيب صفا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا شيخ، انا هسألك سؤال. بقول لحضرتك انا
ممكن
ما
ترفعي
بعرفش.
صوتك قليلا؟
ماشي،
اتفضلي.
انا ما بعرفش اثبت في الصلاة، يعني كل ما اجي اقف بتهز. حكم الحركة في الصلاة ايه؟
يعني حضرتك ما بتعرفيش تصلي وانت واقفة؟
لا بقف، بس مش بثبت في الصلاة، بتحرك
بتتحركي؟
بتهز
طيب
من
حاضر
زيادة الوزن يعني.
حاضر حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاتم الأصم الإمام الغزالي عائش. طيب أبو عائش اتفضل يا أبا عائش.
شيخ أحمد،
مرحبا، تفضل يا أبا عائش، أسأل الله أن
السلام
يبارك
عليكم.
لك في عائشة.
اللهم آمين يا رب.
تفضل تفضل.
بقول لك يا شيخنا، هو دلوقتي قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لازم تقرأ؟
نعم طبعا.
طب لو أنا دخلت مثلا المسجد،
نعم
دخلت في الصلاة والإمام مثلا قائم، فيا دوبك أنا بكبر هو راكع من غير بقى لسه حتى ما قلتش دعاء
خلاص، انت
الاستفتاح.
مسبوق، تدرك الامام على اي حال، في هذه الحاله تسقط عنك الفاتحه.
لكن لو انا معاه في الاول، من اول
طبعا
القراءه
طبعا، لو
لازم
انت
اقراها انا
ادركت الامام من التكبير، من تكبيره الاحرام، ولم تقرا الفاتحه فصلاتك غير صحيحه لانك ضيعت ركنا. لكن انت
ايوه.
جئت متاخرا، انت في حكم المسبوق خلاص.
طب يا شيخ، لو هو ركع وانا لسه ما قراتش انا الفاتحه، اكملها وانا واقف وبعد
يعني
كده ارفع؟
حضرتك دخلت، اول ما دخلت راح هو راكع صح كده، فعليك ان تركع خلف الامام، ما في وقت للفاتحه خلاص.
طب مش كده يا شيخ، ما انا كده برضك ما قراتش الفاتحه، ولا هنا ليها
لا
حكم
انت مسبوق، انت هنا مسبوق، انت لانك تاخرت عن الصلاه، فانت لانك لما تقرا الفاتحه قد يسبقك بركن او بركنين، ولو سبقك الامام بركنين صلاتك غير صحيحه حتى لا تتاخر عن الامام.
ايوه
تمام،
جزاك الله خير.
جزاك ربنا يكرمك يا ابو عاش، شكرا. ابراهيم، من عندي
نعم.
حاجات عايز اقولها، اتفضل.
الو، السلام عليكم.
اتفضل اتفضل. وعليكم السلام.
مع الشيخ احمد.
اتفضل.
انا بقول لك حضرتك، احنا عندنا جامع.
ممكن ترفع صوتك يا ابراهيم؟
حاضر. احنا عندنا جامع في بلدنا، الشيخ بتاعه بيصلي بسرعه قوي، فلما انا باجي اصلي ما بلحقش اقول الفاتحه.
تمام.
هل الصلاة بتاعتي ديت نافعة ولا مش نافعة؟
لا ما مش نافعة، ازاي ما انت ما بتقراش الفاتحة ليه؟
ما هو بيصلي بسرعة أوي.
أولاً أولاً أوجه، خلاص يا إبراهيم وصلت الرسالة، أوجه رسالتين، الرسالة الأولى للإمام أو الذي يصلي بالناس، ينبغي عليه أن يطمئن في صلاته وأن يتأنى وأن يخشع حتى لا يضيع صلاته ولا صلاة غيره. أما أنت كمأموم، لو أن الأمر كما تقول والإمام بالفعل لا يخشع في صلاته ويصلي بسرعة لدرجة أنك لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا السورة التي بعد الفاتحة، فابحث عن إمام آخر أو عن مسجد آخر حتى تحقق الصلاة. تمام. حاتم الأصم، حاتم الأصم بيقول، ركز معاه في الكلام اللي بيقوله حاتم ده، في غاية الجمال، في غاية الروعة، كلام يعني كبير قوي، خدت بالك؟ حاتم الأصم يقول لك إيه؟ إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء. يبقى خلي بالك، الخشوع بيبدأ من إيه؟ من إسباغ الوضوء، إن أنا بتوضأ أتوضأ صح، مش يلا بسرعة وكروت إيه؟ بسرعة عشان ألحق أصلي، لا مش كده. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، بالراحة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتجري ليه؟ وأنت أصلا اللي جاي متأخر، وتلاقيك كنت قاعد على في البيت عمال تلعب على الواتس، ولا تلعب على الفيس، ولا بتقلب مقاطع فيديو على اليوتيوب، ولا عمال تعمل شاتجي مع ده، واستنى هما بيأخروا ما بين الأذان والإقامة، بيقعدوا تلت ساعة، وجماعة حنابلة قوي تمام، واتهمتوا الإمام أحمد بن حنبل، واتهمتوا الحنابلة بأن هما ناس متشددة، وهم مش متشددة، ولا وليس أي مذهب ليس فيه تشدد ولا حاجة، إنما هم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده أحمد بن حنبل بعض المسائل له فيها أربعة آراء وخمسة آراء وستة آراء، فين بقى التشدد بتاع الإمام أحمد؟ المهم، أنت قعدت في بيتك ضيعت وقت بين الأذان والإقامة، يقول لك في تلت ساعة استنى عشان هما بيطول في الفاتحة والقراءة التي، لا بالراحة على نفسك شوية. الإنسان ينبغي عليه أن يعني يهتم بالصلاة كما يهتم بشغله وبعمله وببيته وبأغراضه وحياته الدنيوية. فحاتم الأصم يقول لك إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء أول حال، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. المكان اللي حصل فيه أقعد فيه كده لحد ما إيه جوارحي كده تجتمع، ثم أقوم إلى صلاة. الكعبة بين يدي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي. يا الله، شوفوا دخل الصلاة، دخل الصلاة، الكعبة قدامه على القبلة، الصراط تحت قدميه، الجنة عن يمين والنار عن الشمال، وملك الموت وراه، وبعد كده يقول لك وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، أكبر بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأركع بتخشع، وأركع بتواضع، وأسجد بتخشع، وأتبعها بالإخلاص. وبعد كده يقول لك يا حاتم الأصم ثم لا أدري هل قبلها الله أم ردها علي. يا الله، إذا كان حاتم الأصم بيعمل كده وبعد كده يقول لك أنا مش عارف ربنا قبلها ولا لا، طب احنا نروح فين؟ أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ سيدنا علي بن الحسين، سيدنا علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، بيقول لك لما يروح يتوضى يصفر لونه يصفر، فبيقول ما الذي يعتريك؟ ما ما ما, ما لماذا اصفر لونه؟ فبيقول لهم أتدرون بين يدي من أقف وأقوم؟ أنتم عارفين أن أقف بين إيد مين؟ من إيد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام البخاري كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري بيقول لك قام فصلى والناس شايفينه بيصلي، ف لدغته أو لدغه زنبور، الزنبور اللي هو ذكر النحل، لدغه 17 مرة وما خرج من الصلاة وما تأثر في صلاته بعد ما صلى، بس وهم شايفين النحل. فبعد ما خلص الصلاة فقال لهم انظروا ما هذا الذي آذاني في صلاتي، شوفوا إيه اللي آذاني في الصلاة، هو كان بس إيه حس إن في حاجة جت عليه. لكن فقالوا له لقوا ورم 17 لدغة أو لسعة للنحل 17 مرة اتلسع في الصلاة وما خرج من الصلاة. دلوقتي لو الموبايل رن يطلعه ويقعد يبص يمين ويعمل ما يكنسل ويقفله، خدت بالك؟ أو في ناموسة أو دبانة أو خدت بالك؟ أو نملاية، حتى النملاية في ناس بتخاف من النملاية في الصلاة. إيه يا عم اللي بيحصل؟ أنت بتصلي وأنت تحارب الدبان وتحارب النمل وأنت بتصلي، حاجة غريبة والله. الإمام البخاري النحل لدغه 17 مرة ولا أي حاجة بعد ما خلص، انظروا ما هذا الذي أذاني في، قالوا له ده أنت تدغت 17 مرة. فقالوا له لماذا لم تخرج من الصلاة أول ما لدغت لماذا؟ قال لهم إيه الإمام البخاري؟ قال لهم كنت في صورة أقرأها أحببت أن أتمها. يا سلام يا سلام على المعايشة والتعايش والخشوع والتأني والخضوع. ما هو الإمام ابن رجب في تفسيره بيقول لك أصل الخشوع إيه؟ هو لين القلب ورقته وحرقته وانكساره وخشوعه، فإذا خشع القلب خشعه بعد ذلك أو خشعت تبعه خشوع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. لما يخشع القلب بقى كده وتتأنى كده، ما هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول لك إيه؟ إذا أتيت الصلاة أو إذا أتيت المسجد مثلت الدنيا كأنها كرة ثم قسمتها نصفين، نصف على ظهر يد اليمنى ونصف على ظهر يد اليسرى، فإذا دخلت الصلاة وكبرت الله رميت الدنيا إيه خلف ظهري بس. لكن دلوقتي هو ممكن يخش في الصلاة أنا هطلع أعمل كذا، ده مراتي عاملة لي أكلة حلوة عايز أروح أكلها، ده إحنا عندنا مشوار، ده أنا خارج بالعيال، ده أنا مش عارف هفسحهم، ده أنا مش عارف عندي إيه في الشغل بتاعي، ويقعد كل حاجة تيجي في الصلاة يفسد عليه صلاته. تمام، زي ما اتصلت إحدى الأخوات قريبا من شوية فبتقول لك أنا الوسواس ومش عارف أصلي، صلى على النبي بقى، كيف تخشع في صلاتك؟ ركز معايا كده، الكلام ده مهم. اللي بيشوفنا دلوقتي عايز تخشع في صلاتك بركز بقى، عشان تبقى تقول للوساوس وتقول لي انا مش عارف. اول حاجه موضوع الوضوء زي ما سيدنا علي بن حسين عمل. الوضوء تتوضى صح وتسبغ الوضوء وتحسن الوضوء، دي اول حاجه تحسن الوضوء. تمام. الانسان كلما استحضر قيمه العمل الذي هو مقبل عليه هيركز ويعيش مع العبادة ومع الحالة الإيمانية اللي هو فيها. بيتوضى كده يعني كأن يعني كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يده حتى تخرج من تحت أظفاره. يا أخي شوف 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 الجمال. يعني أنت ربنا عايز يغفر لك حتى وأنت بتتوضى وتغسل إيدك. فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من عينيه ومن أنفه ومن فمه. استحضر الحاجات دي وانت بتتوضى. فإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من قدميه. فأنت الوضوء ده هل انت بتتوضى وبتستحضر الحاجات دي ولا يلا احنا بنتوضى عشان نصلي؟ انا يلا يا عم روح اتوضى خلص بقى. صح. استتقلنا العبادة فكان الحال كما ترون. لكن احنا لو عايشنا ودينا ربنا سبحانه وتعالى حقه الحال هيبقى حلو قوي. لان ربنا هو اللي قال لنا
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
يبقى انت عايز حياة حلوة خلاص اعمل حاجة حلوة. من جد وجد، من زرع حصد، من ثبت نبت، من صبر ظفر، من عز بز. هو ده على قدر تعبك وعلى قدر شعورك في العبادة تشعر بيها بسرعة. عشان المخرج بيقول لنا في 5 دقايق كيف تخشع في صلاتك؟ أول حاجة الوضوء وإسباغ الوضوء. رقم 2 تدبر آيات القرآن الكريم وتدبر الذكر والدعاء الذي تقوله في صلاتك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. وربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونطلب منك حاجة بالله عليك، حاول الحاجة اللي انت هتقرأها في صلاتك تفهمها وتعرف معناها وتعرف تفسيرها. ده هيعينك على انك تعيش مع الآية، تعيش مع الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها تعوذ تعوذ، فيها رحمة سأل الله الرحمة. هذا يجوز في الصلاة؟ يجوز سرا طبعا. تمام. يبقى التدبر والخشوع في الصلاة أو التدبر ومعايشة القرآن ده طريق من طرق الخشوع. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث صلي صلاة وكأنها آخر صلاة في حياتك. ما جه رجل لمصر قال له علمني، قال له إذا قمت في صلاتك فصلي كأنها صلاة مودع. فصلي صلاة مودع. ده رقم ايه؟ ده الامر الرابع، انك تصلي صلاة ايه؟ صلاة مودع. الامر التالت. الامر الرابع واحد بقى وجه الشيطان بيوسوس له مش عارف ايه. هو الشيطان اعيد لك اصلا في الصلاة واعيد لك في كل حاجة حلوة اعيد لك فيها، لكن شوف الجمال. ثم لآتينهم من بين ايديهم من قدامك ومن خلفهم من وراك وعن ايمانهم من اليمين وعن شمائلهم. ما قالش لا من فوق ولا من تحت. الشيطان اللي بيعمل لك كده. احنا عندنا جهات 6، فوق تحت يمين شمال امام خلف. الشيطان بيجي لك امام خلف يمين شمال. الايه ما ذكرتش لا فوق ولا تحت ليه؟ عشان ربنا يديك الفرصه، ربنا ما يقطعش عليك كل السبل. من فوق عشان تناجي ربك تقول له يا رب، ومن تحت عشان لما تسجد وانت تتذلل لله وتتعبد له حق العبوديه. لان كل ما تسجد انت في اعلى مقام، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طب الشيطان جالك في الصلاة كما قال سيدنا عثمان ابن أبي العاص، جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. سيدنا عثمان اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان جاي عشان يضيع علي صلاتي بيوسوس لي في الصلاة. قال ذاك شيطان يقاله خنزب أو خنزب. إذا أحسسته شبه اللي بيجي له وسوسة بقى أهو. إذا أحسست جالك الشيطان يوسوس لك فتعوذ بالله منه. يعني قول في صلاتك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتفل على يسارك 3. بس مش تتف كتف على اللي جنبك يا عم، لا كده كده حاجة بسيطة. تف على الشيطان، تف عليه. تمام. يقول شوف بقى خلي بالك، لان في واحد ممكن يقول لك انا بعملها مره واثنين وثلاثه وكل صلاه، ما انت ما بتعملهاش بقى يعني كده بتعملها. لكن شوف سيدنا عثمان يقول لك ففعلت ما امرني به رسول الله فاذهبه الله عني، راح. شوف انت بقى لما تعملها هيروح ولا هيجي لك بقى. تمام. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سبحانه وتعالى. خلاص اذا جالك الشيطان استعذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا. الامر الخامس الذي يدعونا للخشوع في الصلاه، لما تصلي ما يكونش فيه مثلا ما تبقاش جعان وانت وفي نفس الوقت هتصلي، لا يبقى انت كده هتتشغل، او انت عايز تعمل بول او تعمل غايه تعمل حمام، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، قبل والضبر، بول والبراز. واحد عايز يعمل حمام، لا اعمل حمام وتعالى صل، لانك لما توصل مش عارف ايه لا مش هتركز في الصلاه. تمام. واحد جعان والجوع مأثر عليه، لا روح كل الاول، يقدم العشاء على العشاء هنا. تمام. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تركز في صلاتك. الامر السادس الا تنشغل باي شيء غير الصلاه، والمكان اللي انت بتصلي فيه ما يكونش فيه اي حاجه بتشغلك. ما تصليش على حاجه تشغلك، ما يكونش حواليك حاجه تعمل لك شوشره ولا تشويش ولا ولا. تمام. ولذلك الانسان ينبغي عليه ان يقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته، والا يكون اي شيء، الا يكون اي شيء حوله ولا في المكان الذي يصلي فيه يشغله عن الصلاه. لان لما سالت السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، الالتفات واللي السؤال اللي كان بيقول لك الحركه، لا لازم المفروض ان انا يعني اتغلب على كثره الحركه في الصلاه، ما ينفعش كثره الحركه هذه تبطل الصلاه. الحركة التي لا حاجة فيها ولا حاجة منها ولا فائدة منها يعني تؤثر على الصلاة لا شك. إنسان يحاول أن يتغلب. أما إذا كانت الحركة يعني إذا كانت لحاجة أو إذا كانت لسبب، أو الإنسان يعني هو يريد أن يصلي وهو يصلي وهو واقف، فنقول له يعني اجتهد، اجتهد أن تركز في صلاتك إن شاء الله. يبقى سألت سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، قال اختلاسة يختلسها العبد من إيه؟ من صلاته. يبقى تاني اقول لكم بسرعه الحاجات اللي تخلينا نخشع في الصلاه. احسن واسبغ الوضوء، واحد، تدبر ايات القران الكريم وافهمها والاذكار الردعيه التي تقولها في الصلاه، اثنين، صلي صلاه موضع كانها اخر صلاه، ثلاثه، اذا جاءك الشيطان ليوسوس لك فاستعذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا، اربعه، لا تصلي بحضره الطعام ولا بمدافعه الاخبثين، خمسه، لا تنشغل والا يكون في المكان اللي صلي فيه حاجه تشغلك. هذا الامر ليه؟ الامر السادس، فينبغي علينا ان نخشع في صلاتنا حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منا. واعلم انه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها، ومش هتحقق فائده الصلاه ولا حاجه ولا الفلاح ولا النجاح ولا قيمه الصلاه الا اذا خشعت فيها، كما قال ربنا الذين هم في صلاتهم خاشعون. سريعا كده بس الاستاذ محمد يخرج لنا التعليقات، ابرز التعليقات على التي جاءت على البوست الخاص على صفحتي الشخصيه الشيخ احمد علوان على الفيسبوك. ابرز تعليقات، تعليق لاخينا محمد ايمن سرحان. محمد بصراحه متفاعل معنا يعني مع البرنامج، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويحفظ اهله. بيقول ان الخشوع هو السكون والتذلل للمولى سبحانه وتعالى، وعدم الانشغال بأي شيء خارج الصلاة. تمام. هو ده معنى الخشوع. تمام، ربنا يبارك فيك يا محمد. في برضو أسئلة ما معلش نجاوب عليها سريعا. الحاج منصور علوان ربنا يبارك فيه ويحفظه، السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيه. وعليكم السلام يا عم الحاج. نود مرورك الكريم والحديث عن موضوع الصلاة عند السفر والسيارة تسير. إذا كانت صلاة نافلة فيجوز للإنسان الذي يركب سيارة أن يصلي في سيارته حيثما اتجهت إليه الحافلة أو المركبة. تمام. أما الفريضة فالإنسان يكون حريصا على أن يتجه للقبلة، إلا إذا خاف ضياع الصلاة أو فوات الصلاة، أو لا يأمن على نفسه إن هو لو نزل صلاة والحاجة يخشى على سيارته فيصلي في الإيه؟ في السيارة. لكن النافلة يجوز له إيه؟ أن يصلي في السيارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة حيث اتجهت. تمام. ده بالنسبة للصلاة في، وهل الاتجاه شرط؟ أجبنا على هذا. مسألة الحذاء، طبعا في سؤال بعديه لريحان الشناوي، ربنا يبارك فيه، كحكم السرحان في الصلاه ده طبعا ينقص الصلاه، لكن الانسان يحاول كما قلنا يعمل باسباب الخشوع التي ذكرناها ان شاء الله يتغلب على السرحان والسهو في الصلاه والنسيان وعدم الخشوع ان شاء الله. مساله خلع الحذاء، الانسان يجوز له ان يصلي في حذائه وفي نعله، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في نعليه بشرط ان تكون طاهرتين، بشرط ان يكون النعلين او ان تكون النعل ان تكون النعلين ايه تكون النعل او ان يكون النعل ايه طاهر، والحذاء الذي سيصلي فيه طاهر لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. هذه هي حلقتنا هذه الليلة، الخشوع في الصلاة. أرجو أن أكون قد ألممت مسألة الخشوع، يعني التحذيرات التي جاءت في السنة النبوية من عدم الخشوع وعقاب من لا يخشع في صلاته وفائدة الخشوع في الصلاة وكيف نخشع في صلاتنا، وذكرنا بعض النماذج للسلف الصالح كسيدنا علي بن الحسين والإمام البخاري وحاتم الأصم وخشوعهم في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا المداومة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأن يمن علينا بالخشوع في صلاتنا. اللهم آمين. حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم أخلاق مفقودة. في الختام أحمد الله سبحانه وتعالى على التمام، وأشكره سبحانه وتعالى على الإنعام، وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمة من أخلاق، خلق يمنع من إيمان.